المسألة الثانية من المسائل التي يذكرها المصنف في كتاب الزيارة، الضئر بكسر الضاء لو انقلبت وقتلت الطفل فهل عليها الدية أو ليس عليها شيء؟ فإذا كان من ضمان من دية فهل من مالها أو من عقلتها؟ أولا، المراد من الضئر عبارة عن التي ترضع الطفل، ترضع الولد تبرعا أو استيجارا أو استخاريا، أي المرضعة التي ترضع الطفل، فلو انقلبت في منامها على الطفل وقتلت الطفل، فجاء في الرواية أنها تضمن من مالها لو أرضعت الطفل للفخر والافتخار، وذلك كما لو أرضعت الطفل العالم مثلا أو الرئيس أو الملك أو ما شابه ذلك، بحيث يكون فيه جانب افتخار ملك التجار مثلا لو أرضعت طفله في هذه الحالة. في هذه الحالة يكون عليها الضمان من مالها، وأما إذا أرضعت تبرعا أو أرضعت استيجارا لفقرها ولحاجتها فدية الطفل على عاقلتها وليس عليها شيء. هذه الموارد وهذه المسائل المذكورة هنا أغلبها تخالف الأصول الأولية في كتاب الزيادة، بل وفي كتاب القصاص أيضا، وربما في الكتب الأخرى كتاب الحدود، أكثر هذه المسائل تخالف الأصول ولا يمكن أن يؤخذ بها لولا الدليل ولولا الرواية والنص. فلو قلنا بصحة الرواية سندا ودلالة فإنه نخالف الأصل، يمكن مخالفة الأصل مع وجود دليل، وإلا لو ضعفنا الرواية كما نجد الشارع عليه رحمة غالبا يضعف الرواية من حيث أن الرواية سندا إما أن يشتمل على مجهول أو يشتمل على مشترك بين الثقة والضعيف، أو يكون في الرواية ضعف وإرسال وغير ذلك من العوامل التي توجد ضعف الرواية. إذا لم نقل بالرواية فإنه نرجع على الأصل، وفي الأصل عدم الضمان، لأنه لماذا تضمن هذا الضئر؟ هذه الضئر لماذا تضمن مع أنها قد تبرعت حتى بنحو الافتخار، حتى بنحو العز وكسب الفخر والعز لها من خلال إرضاعها طفل الملك أو طفل العالم؟ لماذا تضمن؟ أصولا حسب الأصول لا تضمن، لأنها نائمة، والنائم يكون من الخطأ، دائما جناية النائم تكون من الخطأ، فلماذا تضمن؟ فبناء على الأصول الأولية في كتاب الديات لا تضمن هذه الضئر، ولكن بما أنه وردت رواية خاصة فيما نحن فيه لذا نقول بالتفصيل. ولو ضعفنا الرواية فنرجع على الأصل ونقول لا شيء عليها، سواء كانت للفاخر ولكسب الفاخر أو كانت استجارا وتبرعا وما شابه ذلك، مطلقا بما أنها نائمة لا شيء عليها، كما مر سابقا في النائم حيث ذكر المصنف على أنه لا شيء عليه لأنه يكون من الخطأ، من قتل الخطأ المحض، ف فعل عاقلته الدية، فعل عاقلتها فيما نحن فيه الدية. المسألة التي يذكرها المصنف، المسألة الثالثة، إذا ركبت جارية أخرى وجاءت جارية ثالثة فنخست هذه الجارية المركوبة أو نخست الجارية الراكبة ووقفت وكست الجارية المركوبة، تحركت بحركة تنفرت بحيث أسقطت الجارية الراكبة على ظهرها على متنها مثلا، في هذه الحالة عند السقوط عند الوقوع ماتت الراكبة، على من تكون الدية؟ هل الدية على المركوبة أو الدية على من وخست؟ ورد في ذلك روايتان، رواية تقول بالتوصيف عن أمير المؤمنين عليه السلام على أن المركوبة عليها نصف الدية والتي وخست عليها نصف الدية أيضا، لأن الجناية عرفا تستند إليهما، الآن عندما يرجع على العرف استناد القتل قال على الواخسة وعلى الثانية المركوبة تتحقق عنوان الجناية، فعلى كل واحد النصف من الدية. وهناك رواية أخرى عن أمير المؤمنين عليه السلام أيضا تقول على أنه على التي وخست ثلث الدية وعلى من ركبت وأوقعت ثلث الدية يعني على المركوبة وعلى الراكبة الثلث الآخر. لماذا؟ لأنها ركبت عبثا، بما أنها ركبت عبثا من باب اللعب والمزاح وما شابه ذلك، فلذا تكون شريكة في الجناية أيضا، في موتها تكون شريكة. فعليه على كل واحد من الثلاث من الجوار الثلاث الثلث، وهذا المعنى ورد في الرواية. طبعا لولا وجود هذه الروايات ربما يقال بعدم الضمان على الجميع، ويكون الضمان من باب لا يقل دم امرئ مسلم من بيت المال، لأن الراكبة لم تفعل شيئا باعتبار هي التي وقعت، مجرد الركبة ركوبها لا يدل على أنها شريكة في الجناية. ثم على التي كانت مركوبة تحركت، إذا كانت قرصة من قبل الأخ أو وخسة أذية من قبل الواخسة، هذه لا يدل على أنها تكون شريكة في الجناية. وحتى الواخسة بمجرد وكزة أو بمجرد قرصة مثلا، في الرواية قرصة، بمجرد قرصة تقرصها مثلا، هذه يوجب القتل غالبا، يعني القرصة من الأسباب القاتلة غالبا، لم تكن من أسباب ثانية، كان في مقام مزاح في مقام لعب أو ما شابه ذلك، لماذا نقول عليها الضمان؟ فظاهر الأصول ليس على كل واحد من الثلاث ضمان، ولكن ورد النص في ذلك. والظاهر عند بعض الشراح أو عند بعض العلماء على أنه هاتان الرواية على أنه هاتان الروايتان سندا ضعيفة أولا، ثانيا بينهما تناقض، لأنهم يعتقدون أن الرواية قصة واحدة وليست في قصتين. سأقرأ لكم الرواية بثلاث تطبيق حتى يعلم الحال. وأما المسألة الرابعة فيما نحن فيه، عندنا روايات تعتبر من النوادر تقريبا. النوادر طبعا يأتي على معان في علم الدراية، يأتي بمعنى أنه رواية واحدة مثلا في المقام يسمى بالنادر، أنه لا يمكن جعل الرواية في باب من أبواب الفقه، هذا يسمى بالنادر أيضا، ومعاني أخرى أيضا. فما نحن في عندنا روايات تقريبا من النوادر، يعني تخالف الأصول الأولية في كتاب القصاص والحدود والديات، فلذا بعض الفقهاء حكم بتلك النوادر بناء على صحة الروايات ومنهم من ضعف الروايات وتمسك بالأصول. فالمصنف يذكر أربع روايات. الرواية الأولى لا بأس بالترتيب حتى نصل إلى الرواية. الثانية، المثل الثانية: لو انقلبت الضر يقرأ بكسر الضاء، ضاء المشالة يعني التي فيها الألف، فالهام ساكنة. نعم، في الأمس الماضي قرأنا، حضراتكم بعضكم كنتم موجودين أم قرأنا؟ الثانية: لو انقلبت الضير بكسر الضاء المشالة فالهام ساكنة، وهي عبارة عن المرضعة غير ولدها، يعني ترضع ولدا لكن غير ولدها، فقتلت الولد. إذا انقلبت وقتلت الولد بانقلابها نائمة، حين انقلابها نائمة قتلت الولد، ضمنت الولد في مالها، في مال الضئر. إن كان، يقولون بالتفصيل يعني، إن كان فعلها المضائرة وقع للفعل، إذا كان فعل الضئر المضائرة وقع للفاخر، للفخر به أنه تفتخر بإرضاع هذا الولد مثلا، وإن كان للحاجة للفاقر والضرورة إلى الأجرة أو البر يعني تبرعان، كان تبرعان فهو أي ضمان لدية الولد، لدية الطفل على عاقلة الضر، لأنه يكون من الخطأ المحض. ومستند هذا التفصيل بين الفاقر وبين الحاجة رواية عبد الرحمن ابن سالم عن الإمام الباقر عليه السلام، والرواية موجودة في الوسائل المجلد 19 صفحة 199 عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: ظئر قوم قتلت صبيا لهم وهي نائمة فانقلبت عليه على الصبي فقتلته، فإنما عليها الدية من مالها خاصة، إن كانت إنما ضائرت طلب العز والفخر، يعني ضائرت وأرضعت للعز والفاخر، وإن كانت إنما ضائرت من الفقر للإحتياج وللفقر، فقر من حيث أنه تأخذ الأجر لكي تسد فقرها، فإن الدية على عاقلتها. محمد بن مسلم. وفي
عبد الرحمن بن سالم.
عبد الرحمن بن سالم لا ينتهي محمد بن مسلم. وفي سند الرواية ضعف، في سند هذه الرواية ضعف أو جهالة، يعني أحد الرواة من المجهولين بحيث تمنع هذه الجهالة من العمل بها في الرواية، يعني لا يمكن أن نعمل بالرواية وإن كانت مشهورة. على كل واحد من الرواة إما ضعيف وإما أنه ربما، وإن كانت مشهورة هذه الرواية، هذا أولا الرواية ضعيفة، وثانيا مع مخالفة الرواية للأصول الأولية في كتاب القصاص والسياق، من أن كما مر سابقا الآصل من أن قتل النائم خطأ على العاقل، قتل النائم خطأ يكون على العاقل، أذية تكون على العاقلة أو في ماله أو لا في ماله الأقرب فالأقرب كما مر سابقا على ما تقدم. والأقوى أن ديته عند الشارح يقول الأقوى أن ديته دية الضير على العاقلة مطلقا، أو دية هذا مخطئ بصورة عامة النائم أو الضير أو ما شابه ذلك على العاقلة مطلقا، دية الطفل من قبل الضير على العاقلة مطلقا. ولو أعادت الولد سأنكره فرحم، مثلا أخذ الطفل للإرضاع وبعد مدة أرجعت الطفل والولد، ولكن أنكر القوم الولد على أن هذا ليس منهم، في هذه الحالة يؤخذ بقولها أو يؤخذ بقول القوم؟ الظاهر أنه يؤخذ بقولها لوجهين: أولا للرواية، وثانيا لأنها أمينة كما وردت الرواية. ولو أعادت الولد فأنكره أهله صدقت لصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، الوسائل المجلد 19 صفحة 199 أيضا عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل استأجر بئرا فدفع إليها ولده فقالت فغابت بالولد سنين ثم جاءت بالولد وزعمت أنها لا تعرفه ويزعم أهلها أنهم لا يعرفونه فقال ليس لهم ذلك فليقبلوه إنما الضئر مأمونة. لصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ولأنها لأن الظهر أمينة إلا مع كذبها إذا ثبت طبعا باليقين وبالعلم إلا مع كذبها إذا ثبت كذبها عند ذلك لا يقبل قولها إلا مع كذبها يقينا سيلزمها حينئذ يلزم الظهر الدية حتى تحضر الولد أو من يحتمله يعني القوم يحتمل أنه هذا هو ولدهم لأنها لا تدعي موته وقد تسلمته سيكون في ضمانها تسلمت نعم القوم يعني القوم يحتملون أنه هذا ولدهم حتى تحضره أو من يحتمله تحضر نفس الولد أو تحضر ولدا بحيث يحتملون أن هذا ولدهم هذا المقدار يكفي لأن لا تدعي الموت لو ادعت الموت لصدقنا قولها باعتبار أنها أمينة ولصحيحة الحلبي ولكن لا تدعي موت الطفل وقد تسلمت الطفل من قبل فيكون الطفل في ضمان الطفل ولو ادعت الموت فلا ضمان نعم لو قالت في موت الطفل والولد فلا ضمان وحيث تحضر من يحتمله إذا أحضرت من يحتمل أنه هذا الولد منهم يقبل قولها وإن كذبت سابقا ضطر كذب ما صدرت منها مثلا لكن الآن يجب على القوم أن يقبلوا قولها لأنها أمينة كما ورد في الرواية لم يعلم كذبها ثانيا باعتبار لم ندري أنها صادقة في هذا الادعاء أو لم تكذب. المسألة الثالثة
إذا جابت وعلمنا أنه جابت وعلمنا أنه كاذبة يقينا إيش أثناء هدية قلت مقاتلت مثلا
مقلنا أمينة قد يكون من في هذا الاحتمال من يد الصير أمينة ولا كيف سلمتها الطفل إذا لم تكن أمينة عندك في البداية كيف تسلمها الطفل تسليم الطفل إلى على أنها يدها يد أمنة واليد أمينة لا تظن يد الأمينة لا تظن من هذه قاعدة ثابتة الطفل لا على لا شيء على الأم نعم
يعني أمانة يقول يعني معاملة الأمانة مو على يعني أمانة
على كل إذا أنفقت صديقك في الأمانة صديقك يكون ضامن لتلك الأمانة
نعم
إذا هذه لا تكون إذا فرقتها إذا أثبت التفريق الثالثة أي المسألة الثالثة لو ركبت جارية أخرى هنا المشكلة لو ركبت جارية أخرى لو ركبت جارية أخرى فنخستها ثالثة يعني ضربتها وكذبتها ثالثة فقمصت المركوبة الجارية الثانية المركوبة قمصت وقمزت أي نقرت ورفعت يدها وطرحت الراكبة وطرحتها فطاعت الراكبة فماتت يعني طرعت الراكبة وماتت وقعت وماتت فالمروي عن أمير المؤمنين عليه السلام بطريق ضعيف وجوب ديتها على الناقصة والقامصة نصفين وعلى بمضمون هذه الرواية الشيخ الطوسي عليه الرحمة وجماعة من تلامذة الشيخ وضعف سندها يمنع العمل ضعف السند يمنع العمل كيف نأخذ بمثل هذه الرواية وقيلة وقائله المفيد في كتاب الإرشاد ونسب على القول إلى الرواية عن أمير المؤمنين أيضا وتبعه جماعة منهم المحقق والعلامة الفاضلان المحقق والعلامة في أحد قوليهما عليهما أي الناقصة والقامصة الثلثان ويسقط ثلث الدية لركوبها عبثا لنا لماذا ركبت هذه الجارية الملعونة مثلا ركبت الجارية الأخرى تؤديها وكون القات المستندا حرفا كون القات يستند الى الثلاثه الى فعل الثلاثه وخرج ابن ادريس قولا ثالثا ماذا نقرا لكم الروايات ثم نقرا قول ابن ادريس الوسائل المجلد التاسع عشر صفحه 178 الشيخ بسنده
عن الأسبغ بن النباتة قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام. انظروا إلى الرواية أنها لا يلحظ بأنها قصة واحدة. 178 قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في جارية ركبت جارية فنخستها جارية أخرى فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة فماتت فقضى بديتها نصفين بين الناخسة والمنكوسة. في صفحة 197 المفيد في الإرشاد أن عليا طبعا هذا الباب ما يذكر فقط الروايتين أن عليا عليه السلام رفع عليه باليمن رفع إليه باليمن صبر جارية حملت جارية على عاتقها عبثا ولعبا فجاءت جارية أخرى فقرصت الحاملة فقفرت لقرصتها فوقعت الراكبة فاندقت عنقها فهلكت. فقضى عليه علي عليه السلام على القاربة بثلث الديه وعلى القامصة بثلثها وأسقط الثلث الباقي لركوب الواقصة عبثا فبلغ النبي ذلك فأمضى.
الرواية الأولى
لم يكن فيها أحد ولكن يظهر أنه القصة واحدة. يقول بعض الشراح لا بس نقرأ نفس العبارة عند بعض الشراح وقيل الظاهر أن الروايتين حكاية قصة واحدة وحينئذ فبينهما مناقبة من جهة التنصيف والتثبيت. وفيه أيضا إشكال آخر وفيه أيضا أن العبث لا يجب رفع الضمان. مثلا ركب رجل دابة عبثا تهيج رجل دابته فوقع على رأسه ومات فإنه لا يجب تنصيف الدية لركوبه عبثا. لم يوجد عندنا في الروايات على المعنى حتى عندنا بالعكس أنه على من هيج الدابة يكون ضمان الرجل الراكب وضمان المركوب. وهذا المعنى جاء في الوسائل المجلد 13 صفحة 180 باب أن من نفر دابة راكب ضمن ما يصيبهما وكذا من أذع رجلا على جدار. وأيضا لا تقصير على المنحوسة حتى تضمن شيئا. والصحيح التوقف في مثل هذا المثل نتوقف وعدم الحكم إلا بما ثبت في أصول المدح. وخرج ابن ادريس قولا ثالثا وهو وجوب الدية باجمعها على الناقصة ان كانت ملجأة للمركوبة. يعني جعل الفرق بين الاضطرار وبين الاختيار. فقال لو كانت المنفوسة مضطرة الى ايقاع الراكبة فلا شيء عليها. واما اذا لم تكن مضطرة فعليها الدية. فجعل فرق بين الاضطرار وعدم الاضطرار. والشارح يقوي قول ابن ادريس عليه الرحمة. وخرج ابن ادريس قولا ثالثا وهو وجوب الدية باجمعها يعني كل الدية على الناخسة الثالثة التي نخست ان كانت ملجأة يعني جعلت المركوبة مضطرة الى ان تلقي الراكبة. نخسة قوية جدا فقدت اعصابها مثلا واوقعت الراكبة. إن كانت ملجأة للمركوبة إلى القموص أو إلى الخامسة. وإلا إذا لم تكن ملجأة بل هي مختارة القامسة مختارة فيكون على القامسة يعني المركوبة. أما الأول وجه ذلك توجيه قول ابن أدريس. قول ابن أدريس الآن يشتمل على فرعين يعني جعل الفرق بين الإلجاء والإكراه والإصرار وبين الاختيار. أما الأول وهو أنه لو جعلت الناقصة القامصة مضطرة إلى القامص. أما الأول فلأن فعل المكره مستند إلى مكره فعل المكره بالفاء اسم مفعول فعل المكره مستند إلى مكره الذي يكره على هذا العمل. فإذا هو لا يعمل يعني عند العرف المكره لا يكون عاملا في العمل الإكراهي إنما السبب أقوى من المباشر. السبب هو المكره أقوى من المباشر. فلأن فعل المكره مستند إلى مكره فيكون توسط المكره يكون بمنزلة الآلة ليس على الآلة شيء. توسط المكره كالآلة فيتعلق الحكم بالمكره. الحكم عبارة عن الدية بأجمعها. فيكون على الناقصة الدية بأجمعها لأنها جعلت جعلت الخامسة بمنزلة المكرهة على العمل على القمر. وأما الحكم الثاني إذا كان نحو الاختيار فالاستناد الخاتل الآن عرفان يقال صحيح إن خسستها لكن نفس خفيفة كانت المفروض أنه تفرق ولكن مثلا صدر منها فعل بحيث أسقطت الراكبة بسقوط قوي هذه الآن يستند القاتل إليها. وأما الثاني فالاستناد القاتل إلى الخامسة فلذا تضمن الخامسة أجمع الدية إلى الخامسة وحدها حيث فعلت ذلك مختارة يعني حيث فعلت القامس مختارة. وهذا القول الذي يقوله وهذا التفصيل الذي يذكره ابن أدريس هو الأقوى عند الشعر. المصنف يشكل على ابن أدريس والشارع يرد إشكال المصنف فيقول ولا يشكل بما أورده المصنف يعني لا يرد إشكالا على ابن أدريس بما أورده المصنف في كتابه شرح الإرشاد. الإشكال عبارة عن أي شيء من أن الإكراء على القاتل لا يسقط الضمان. مجرد الإكراء على القاتل يسقط الضمان لا تقية في الدماء لذا مجرد الإكراء على القاتل لا يسقط الضمان. وإن القامص في الحالة الثانية ربما كان يقتل وربما كان لا يقتل غالبا فيجب القصاء يعني كان من الأسباب القاتلة غالبا فيجب القصاء على القامصة. نعم لأن الثانية يعني القامصة الناقصة الأولى الحالة الثانية يعني على القامصة أنه تكون الدية على القامصة لأنها الناقصة لم تجعلها بنحو الإضطرار إلى القامص لم تجعلها بنحو الإلجاء إلى القامص بل نقصتها نقصة خفيفة مثلا يمكن أن تستمر على تلك النقصة. هذه الحالة الثانية. وإن القامص في الحالة الثانية ربما كان يقتل غالبا وحينئذ لا دية إنما يكون القصاص لأنه قد يكون قاتل عمدي فيجب القصاص والقول لأن الإكراه الذي لا يسقط الضمان ما كان معه قصد المكره إلى الفعل. الإكراه الذي لماذا لا يرد هذا الإشكال لأن الإكراه الذي لا يسقط الضمان ما كان معه قصد المكره إلى الفعل يعني إذا كان المكره إلى الفعل يقصد الفعل عندئذ نعم لا يسقط الضمان بل الضمان يكون على المكره. لماذا؟ لأن المباشر أقوى من السبب باعتبار هو قصد إلى القاتل قصد إلى الفعل. ولكن إذا كان بنحو الإلجاء والإكراه والإضطرار بحيث لا يمكن أن تقصد هذه الخامسة لا يمكن أن تقصد القاتل وتقصد الفعل حينئذ لا يكون عليها الضمان إنما الضمان تكون على الناقصة لأن السبب أقوى من المباشر. لأن الإكراه الذي لا يسقط الضمان ما كان معه قصد المكره بالفاتح إلى الفعل وبالإلجاء إذا وصل إلى حد الإلجاء والإضطرار يسقط ذلك فيكون المكره كالآلة كما مر سابقا. ومن ثم وجب القصاص ومن هنا وجب القصاص في مسألة الدافع على الدافع دون الواقع لماذا دفع زيد عامر فوقع على شخص آخر فقتله. ومن ثم وجب القصاص على الدافع دون الواقع حيث يبلغ مرحلة الإلجاء إذا بلغ الدافع إلى الإلجاء أنه لم يتمالك هذا المدفوع لم يتمالك نفسه فوقع على غيره فقتله. والقام على جواب الإشكال الثاني الإرادة الثاني بالنسبة إلى المصنف. والقام لا يستلزم الوقوع بحسب ذاته فضلا عن كونه مما يقتل غالبا. تقول القامص ربما يكون قاتل غالبا من يقول اولا نفس القامص لا يجب الوقوع مجرد ان تحركت المركوبة يلزم انه تقع راكبة ربما تحركت ولا تقع الراكبة فمجرد القامص لا يجب الوقوع. ثم لو وقعت فرضا هل يستلزم ان يقال ان القامص والحركة من المركوبة بمنزلة السيف مثلا على قتالة من الأسباب القتالة، هذا أول الكلام. والقام بنفسه لا يستلزم الوقوع بحسب ذاته، بحسب ذات القام لا يستلزم الوقوع فضلا عن كونه مما يقتل غالبا، فيكون من باب الأسباب، يعني حتى يكون من الأسباب الأسباب لا من باب الجنايات. نعم لو فرض استلزامه له، إذا فرضنا أن يستلزم القام يستلزم القتل، أو القتل لازم للقام، متى ما قدر مثل هذا القام فإنه يستلزم القتل، عندئذ نقول بالضمان وإلا فلا. نعم لو فرض استلزامه له قطعا وقصدته، أولا يفرض أنه هذا القرض من القرض الذي يقتله غالبا، أولا فهذا، وثانيا الشرط الثاني في القتل العمدي، وثانيا قصدت بذلك القتل، يعني واقعا أوقعت الراكبة لكي تقتله لكي تتخلص من شرها ومن أذيتها، في هذه الحالة تكون جانية وعليها القصاص والقول. نعم لو فرض استلزامه له قطعا وقصدته، نعم لو فرغ استلزامه له قطعا وقصدته توجه القصاص، إلا أنه خلاف الظاهر طبعا وقص بهذه المنزلة بحيث تكون من الأسباب القاتلة، هذا خلاف الظاهر، ليس عندنا وقص بهذه المنزلة. المسألة الرابعة ذكر روايات مخالفة للأصول الأولية في كتاب الديانة، منها روى عبد الله بن طلحة عن أبي عبد الله عليه السلام في لس جمع ثيابا، يعني جمع ما سرقه، ووقع أيضا في المرأة إما من باب القصاص قتلت اللص أو من باب الدفاع قتلت اللص فقتلته المرأة. ففي الرواية جاء على أن دمه هدر لسكون الدال، أي دمه باطل لا عوض له، لا عوض لدمه. وفي ماله 4000 درهم عوضا عن البوضع والفرج، ويضمن مواليه وورثته دية الغلام الذي قتله، هكذا ورد الرواية، مع أن هذه الموارد الثلاثة مخالفة للأصول. لماذا؟ لأنه لو قتلت لا يختص منها، يختص منها لو قتلت. وثم من يقول بأن قيمة البوضع عبارة عن 4000 درهم؟ من يقول ذلك؟ بل قيمة البوضع مهر السنة، مهر السنة عبارة عن 500 درهم، فلماذا 4000 درهم؟ غالي جدا. تمام؟ فعليه لا يوجد عندنا في الروايات بهذا المقدار. وثالثا لماذا؟ نعم
طريق لابد من ما تقدر مهر السنة أصلاً.
إيش؟ تأخذ مهر السنة؟ لا تقدر مهر السنة دليل. فعليه هذا المورد مخالف للأصل. المورد الثالث أنه على الأولياء أن يدفعوا دية الغلام. لماذا دفع دية الغلام؟ مع أنه دية الغلام قتل الغلام يستوجب قتل الجاني، إن كان الجاني موجود فيقتل، ومع انتفاء المحل يسقط القصاص، فلماذا الدية لا تزر واجبة ونزة أخرى؟ هذه الأصول الأولية تقول بأنه لا شيء على أولياء المقتول، على أولياء الجاني عفوا، على أولياء الجاني لا شيء، ولكن هناك رواية تقول بهذا المعنى. فلذا جاء الشارع وأراد توجيه الرواية وتطبيقها مع الأصول الأولية، على أن الرواية يمكن أن نوجهها بهذا التوجيه، وهذه من عبقرية الشارع، بل من عبقرية المجتهد أنه يحاول بتوجيه الرواية، لأنه مهما أن نعمل بالرواية أفضل من أن نطرح الرواية، مهما أمكن نأخذ بقول الأئمة عليهم السلام. والوجه الأول يعني توجيه القول الأول بأن دم المرأة دم الرجل هدر ووجه الأول يظهر انتباه. وجه الأول إنه لماذا دمه هدر؟ لأنه محارب وكل محارب يقتل، لا سيما في مثل هذا الموضوع بحيث لا يمكن دفع المحارب واللص إلا بقتله، في هذه الحالة يقتل ودمه غدر كما ورد في الرواية مفصلا، فكما عدة روايات في هذا المقام. إنه حتى لو كان مسلم المحارب حتى لو كان مسلم فإنه من باب الدفاع عن الله يجوز قتله. ووجه الأول إنه محارب يقتل إذا لم يندفع هذا المحارب إلا بالقاتل بلا شك، هذا وجه الأول، فلذا دمه هادرا. وأما وجه الثاني وبحمل المقدر من الدراهم، المقدر 4000 درهم، هذا المقدر يحمل على أنه مهر أمثال هذه المرأة، ربما أمثال هذه المرأة كان أنذاك في قبل الإسلام عبارة عن 4000 درهم، فإذا لا يؤخذ بمهر السنة. لماذا لا يؤخذ بمهر السنة؟ لأنه هنا جناية ولا بد أن تكون الجناية لها المالية. نعم يدل على ما قولك صحيح؟ على قول الشارع وليس قولك. وبحمل المقدر أنا كنت في مقام أنه أبين الرواية خلاف للأصول، طبعاً هناك توجيه للرواية كما عند الشارع. وبحمل المقدر من الدراهم على أنه مهر أمثالها بناء على أنه لا يتقدر بالسنة لأنه جناية يغلب فيها، في الجناية غالباً يعطى جانب المالية كما يغلب، يعني من باب رغم على أنفه كما عند الهامش، من باب رغم على أنفه لابد أن يعطي أكثر كما عندنا في الغاصب، لو غصب عبدا وقيمته أفرض ومات العبد وقيمة العبد يكون أكثر من دية الحر، في هذه الحالة على الغاصب أن يعطي تلك القيمة حتى لو كان أكثر من الحر رغم على أنفه، كما يضمن الغاصب قيمة العبد المغصوب وإن تجاوزت القيمة دية الحور، يعني كان أكثر من 10,000 درهم.
لو قتله لا يتجاوز.
لو قتله نعم لا يتجاوز.
مردود جهاز
المقال. نعم هو مردود. الغاصب شيء والقتل شيء آخر. لكل واحد لا قياس لا قياس في المسألة.
هو لا يقيد. هو يقيس الغصب على الحسبين
ووجه الضمان، ووجه ضمان الضمان دية الغلام مع أنه مقتول عمدا، أنه لماذا الغلام تكون الدية على الورثة، على ورثة القاتل وأولياء القاتل مع أنه مقتول عمدا، والمقتول عمد يقتص من القاتل فوات محل القصاص، إنما يؤخذ الدية لأنه فات محل القصاص كما مر سابقا، وقد تقدم هذا المعنى. وبهذا التنزيل والتوجيه في الرواية لا اعتناء في الرواية الأصول الأولية في كتاب الحدود والقصاص والقياس، لكن لا يتعين ما قدر فيها من عوض البوضع. يبقى هذا الإشكال أنه لماذا قيمة البوضع جعلتموه بهذا التعيين 4000 درهم، مهر الأمثال قلتم بمهر الأمثال كما قال سماعة الشيخ، فليكن ربما مهر المثل يكون أقل من 4000 وربما يكون أكثر، فيرجع الأمر إلى نظر الحاكم الشرعي فيقدر بما يرى من مهر السنة في كل زمان وفي كل عاصر. فلماذا هذا التعيين بهذا المقدار؟ لكن لا يتعين ما قدر فيها عن عوض من عوض البوضع، ولو فرض قتل المرأة له قصاصا، ثم الإشكال الآخر الذي يبقى، ولو فرض قتل المرأة للرجل من باب القصاص عن ولدها، يعني إنما قتلت قصاصا اقتصت من الجاني فقتلت الجاني قصاصا عن ولدها، إذا سقط غرم الأولياء. إذا كان قصاص عن ولدها لماذا الأولياء يغرمون دية يخسرون دية الغلام؟ إذا سقط غرم الأولياء. هذا الإشكال الثاني في الرواية. الإشكال الثالث أو أسقطنا الحق، لا نقول أنه الحق يسقط لفوات محل القصاص، إذن فلا دية على الأولياء وعلى ورثة الجاني والقاتل. وإن قتلته دفاعا، يعني إما تقتله قصاصا أو تقتله دفاعا لا فرق في ذلك، على كل يوجد سقوط الدية على الأولياء. أو قتلته الحالة الثانية، يعني إما أن تقتل قصاصا أو تقتل دفاعا فيوجد سقوط الدية. وإذا قتلته لمقصد آخر لا للقصاص ولا للدفاع، لمعارف أخرى لغايات أخرى أصلا يقتاد بها يقتاد منها يعني في هذه الحالة قيدة المرأة بهذا الجاني أو قتلته لا لذلك أي لا للدفاع ولا للقصاص قيدة المرأة بالجاني مسألة أخرى
الجاني مفسد
نعم لا لو أنه قتلت ليس من باب الإفساد هذه كلها توجيه كانت للرواية الآن لا نقول بذلك التوجيه نقول هذه المرأة قتلت والقتل إما أن يكون صدورها من المرأة دفاعا عن نفسها فيوجب سقوط الدية يكون من باب قصاص عن ولدها فيوجب سقوط الدية يكون لمعارف أخرى بينه وبينها مثلا لا ندري تلك الغايات والمعارف إذا قيدت المرأة بالرجل في هذه الحالة وعنه الرواية الثانية المخالفة للأصول وعنه عليه السلام بالطريق السابق أيضا في صديق عروس عروس وعندها صديق في صديق عروس قتله الزوج لما وجده عندها في الحجلة ومصيبتها في الحجلة في ليلة العرس وإذا به يجد صديق مع العروس فقتلت المرأة الزوج إنها تقتل به أي بالزوج وتضمن هي تقتل به عفوا انها تقتل به اي بالزوج وتضمن هي الصديق بناء على انها اي المرأة هذه العروس سبب تلف الصديق لغرورها اياه لانه هي التي اغرت الصديق والرواية وردت ايضا في الوسائل اقرأ لكم الرواية لانه الرواية عبارتها يختلف عن عبارة الشارع تقريبا اما الرواية المجلد 19 صفحة 193 عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له رجل تزوج امرأة فلما كان ليلة البناء ليلة الأولى ليلة بناء البيت بناء الأسرة فلما كان ليلة البناء ليلة العرس عمدت المرأة إلى رجل صديق لها يعني دعته مثلا إلى غرفة العرس عمدت المرأة إلى رجل صديق لها طبعا بعض الشراح لما يشرحون هذه الرواية يقولون يعني هجما على من يدعي الرقي في زماننا هذا يقولون كما يدعون الرقي أهل الرقي في هذا الزمان حيث يدعون الأصدقاء في غرفة صديق المرأة إلى رجل صديق لها فأدخلته الحجلة فلما ذهب الرجل يضاغع أهله يأخذ البضع مثلا يضاغع أهله سار الصديق قال اجل ثورة ماذا يأخذ صديقته اجيب هذه الرواية لان الحسد موجود الحسد بالخصوص بين الرجال للنساء موجود جدا قوي صار الصديق فاقتتل في البيت صار الصديق وصار مقاتلة بين العريس وبين الصديق فاقتتل في البيت فقتل الزوج الصديق وقامت المرأة وهي غضالة تقريبا وقامت المرأة فضربت الرجل العريس فقتلته بالصديق في مقابل الصديق وبعدها قتلت الصديق فقتلته قال تضمن المرأة دية الصديق وتقتل بالزوج ولكن الأقرب عند المصنف رأي آخر يأتينا إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.